بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهي الموصومة بالقواعد الحسام في تفسير القرآن، ووصلنا إلى القاعدة العاشرة. نعم،
القاعدة العاشرة في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم.
في طرق القرآن
إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم.
ما هي طرق الدعوة التي سلكها القرآن في دعوة الكفار على اختلاف مللهم؟ يعني سواء كانوا مشركين أصليين أو كفارا أصليين عبدة الأوثان، أو كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى، فكيف دعاهم الله سبحانه وتعالى في كتاب؟ وبيان الشيخ لهذه القاعدة طرق القرآن في دعوة الكفار على اختلاف مللهم، ليكون هذا أسلوبا للداعية الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخاطب الكفار. هل إذا أراد أن يخاطب الكفار مثلا يتلون بلونهم ويتغاضى عن أحكام شرعه من أجل أن يحبب وأن يفتح قلوب الكفار لهذا الدين؟ هل يفعل ذلك ويترخص بذلك، أو أنه يبقى على دينه وعلى أحكام شرعه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه؟ الجواب يبقى، لكن لا بأس في تنوع الأساليب وفي اختيار الأسلوب الأمثل. فإبراهيم عليه السلام قد استعمل مثلا نوعا حينما جاء فحطم الأصنام إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون، من باب التنزل. هذا لا بأس، لكن إبراهيم لم يعبد معهم الصنم وقال أعبد معهم مثلا حتى يحبونني وحتى يفتحوا قلوبهم لي، ثم بعد ذلك مثلا أقول كذا وكذا وكذا. أو النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نعبد إلههم يوما ويعبد إلهنا يوما، حتى إذا علموا بطلان آلهتهم ومعبودتهم لجأوا إلى إله وعبدوه. لا، لم يحصل شيء من ذلك. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهو ما يسمى اليوم بمسألة تغيير الخطاب الديني. تغيير الخطاب الديني مش تغيير مثلا، أو التنوع في أساليب الدعوة. ماشي، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، دي أساليب. واحد يحتاج إلى حكمة بس، قال الله قال الرسول من غير أي حاجة. واحد يحتاج لموعظة، يعني مع الحكمة عنده تعلق بشيء من الشهوات، أو ما يعني أجعله يترفع عن هذه الشهوات بشيء من الموعظة، أذكر الآخرة وأذكر ما فيها وأذكر وأذكر وأذكر، وهذا المال مهما ربحته ومهما جمعت فلك ستسألون يوم القيامة، وإلى من ستترك هذا المال؟ إلى أولادك ستقسمونه ويكون وبالا عليك، احفظ نفسك وانجو بنفسك. هذا الشاب الذي يعاكس البنات والذي يتصل بالبنات اتصالات كذا، والذي يكتب الرسائل السيئة إلى الشباب أو الفتيات، تراسل الرجال برسائل سيئة لا يتقي الله عز وجل في هذا، اذكر الآخرة واذكر أن يدك هذه نعمة من نعم الله عليك، كيف تخطين بها معصية؟ لو شلت يداك ماذا كنت تصنعين؟ لو شلت يداك، لو فقدت نور عينيك، لو إلى آخره. فتذكر شيئا من هذه المواعظ حتى ينتهي الإنسان عن المعصية. أو رجل عنده شيء من الشبهات فيحتاج إلى النوع الثالث، وجادلهم بالتي أحسن، تجادل مبتدعا، تحاول أن ترد رجلا تمكنت شبهته من قلبه بالجدال بالتي أحسن، اللي هو القائم على الكتاب وعلى السنة لفهم السلف الصالح. لو قلنا أساليب الدعوة ماشي، هذا شيء جاء به القرآن، لكن الخطاب الديني، ماذا نعني بالخطاب الديني؟ كلمة قيلت لكنك إذا نظرت إلى لب معناها وجدت أن معناها الحقيقي هو ليس تغيير الخطاب الديني، وإنما تغيير الحكم الديني، تغيير الحكم الديني نفسه، غير. ولهذا تسمع أقوالا لم تتوقع أن تخرج في مثل هذا الزمان، مثل بالك من باب تغيير الإيه؟ الخطاب الديني وإقناع الغرب بالإسلام عبر تغيير الحكم الديني. نعم.
قال: يدعوهم إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بما يضعه من محاسن شرعه ودينه، وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليهتدي من قصد الحق والإنصاف، وتقوم الحجة على المعاند.
هذا الأسلوب الأول، ذكر محاسن الدين. كويس. طيب، تذكر محاسن الدين، تذكر عظمة الشريعة. يوم أن قالت المرأة ابق في بيتك، وقالت للرجل أنت ملزم بالنفقة، يوم أن أعطت الرجل ضعف المرأة، لماذا؟ هذا محاسن الشريعة وليس من مساوئ الشريعة كما يفهمونها، هذه محاسن الشريعة. فنصف خالص لا أحد يشارك المرأة فيه خير، أو ضعف هذا النصف وقد تنازعته حقوق لا حصر لها، حين تبين محاسن الشريعة في دعوتها الفضائل والأخلاق وتحريم نكاح المحارم وغير ذلك، حين تبين محاسن الشريعة في نهيها عن الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وفتح باب القرض الحسن، وفتح باب الإحسان، وفتح باب إنذار المعسر، وفتح باب التجاوز عنه، وفتح باب كذا وكذا وكذا، حين تدعو الشريعة إلى السياسة المضبوطة القائمة على الرحمة وعلى العدل وعلى الإنصاف لا القائمة على الظلم وغير ذلك، تبين محاسن الشريعة من كل الجوانب. محاسن الشريعة في عقيدتها، حين تجمع الناس على خالقها وبارئها ومزدي نعمها، لا على أحجار لا تضر ولا تنفع، ولا على أشجار لا تضر ولا تنفع، ولا على أبقار، ولا على فروج نساء، ولا على كذا، وإنما هي دعوة إلى عقيدة صافية خالصة تشهد بها الفطرة والعقل قبل الشرع. محاسن الشريعة في معاملتها، تحريمها الغش والخداع بكل صور واستغلال حاجة الناس والغبن والتدليس. محاسن الشريعة في أنكحتها، فنكاح مضبوط بالضوابط الشرعية، قائما على الولي الذي يعقد العقد، لا المخادنة ولا الإصرار بهذا الذي وراءه ما وراءه من المفاسد، قائم على الإشهار حتى يعلن هذا النكاح فيشهده الناس فلا يظن الناس بعضهم ببعض سوءا أو شرا، قائم على إعطاء المرأة حقوقها من المهر والنفقة والقسم إذا عدد وكذا، قائم على حفظ الأنساب، فالولد للفراش وللعاهر الحجر، قائم على هذه الأشياء الفاضلة في هذا الباب، في باب الحدود والجنايات، وكيف أن الإسلام حصن الناس وجعل الحياة بين الناس قائمة على هذا القصاص الذي قال الله في شأنه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف حياة وهو قصاص؟ لأن الذي سيقتص منه رجل واحد، والذي سيقتص منها امرأة واحدة، وسينتهي المجتمع عن هذا إن شاء الله، سينظر جدا وجود الجريمة مع القصاص ومع الرجم ومع قطع اليد ومع جلد شارب الخمر، ستقل. فنبين هذه المحاسن حين تقطع رقبة الإنسان في رجل قتل، هذا المحاسن الشريعة وليس وحشية. فأين الرحمة يوم أن تعد هذا على أرواح البشر؟ أين الرحمة؟ أين الرحمة يوم أن تعد هذا على أعراض المسلمين وانتهك حرماتهم وأعراضهم؟ أتراعي الرحمة حين يجلد هذا 100 جلدة أو يرجم هذا حتى الموت، ولا تنظر إلى الرحمة حين تحول بيت إلى جحيم، إلى جحيم، حين يحمل لا نقول الأب بل الأسرة بأسرها عارا يبقى، عارا يبقى حتى تتغير أجيال بسبب هذه الجريمة، لما أنك اعتديت على حرمة هذا البيت أو محارم هذا الرجل. لماذا الرحمة من جانب واحد؟ ما ليست رحمة، بل هي إباحية تحت ستر هذه الرحمة، لكن الرحمة أن يرتضع الناس عن ذلك، ولا يرتضعون يرتضع الناس عن ذلك إلا بسيف الإسلام وإلا بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فنبين لهؤلاء محاسن الشريعة يبين هؤلاء المحتشات. نأتي من تاريخنا لدول الغرب الآن التي لما أعطيت قوة صار من لغتها القنابل العنقودية، وصار من لغتها القنابل النووية والذرية، وصار من لغتها المقابر الجماعية، وصار من لغتها السجون التي لا تعرف شمسا ولا قمرا ولا ربما هواء، السجون التي فيها انتهاك الأعراض رجالا ونساء، السجون التي ملئت فيها بطون نساء بالزنا ثم بعد ذلك بوقرت وحتى الموت. يبين للناس فصول التاريخ في الإسلام، ما فعله صلاح الدين، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ما فعله الصحابة حين كانوا يأتون البلد فيقفون على حدودها داعين الناس إلى الإسلام، فإن وافقوا بقوا على أرضهم وعلى ملكهم وعلى حياتهم وعلى ما هم عليه، فإن أبوا الإسلام فالجزية تدفعون شيئا من المال. هذا الشيء من المال الجزية ليس تعنتا وليس ابتزازا وليس مصادرة للأموال، بل هو مال بسيط فقط لتكونون تحت لواء الإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فقط. وأما هذا الذي تدفعونه فلأجل أننا سنقوم بالدفاع عنكم، نحن الذين سندفع عنكم، ناموا أنتم مستريحين قريري العين ونحن الذين سنتولى الدفاع عنكم. هذه الجزية نراعى فيها تقوى الله سبحانه وتعالى في فرضها، فلا تفرض على الشيخ الكبير، ولا تفرض على المرأة الغير التي لا تقاتل، ولا تفرض على الصبي الصغير، بل هو على المقاتل فقط. وإذا فرضت على المقاتل فقط فعلى حسب عسره ويساره، ونحن نتولى الدفاع عنكم. فالجزية هذه إضاءة وإشراقة من إشراقات هذه الشريعة، ليست وصمة عار كما يقولونهم كذلك. فإذا أبيتم الجزية فالسيف، فالسيف لماذا؟ حتى ترهبون به قوة الإسلام فترجعون إلى الإسلام، لأن أقواما يأبون إلا أن يدخلوا الإسلام بقوة السيف، فليكن السيف ليكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. تبين لهم هذه المحاسن التي مرت على التاريخ من تاريخ المسلمين. نعم،
هذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين للدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وآله.
يا أخوان، نحن الآن في حاجة نحن بين محاسن الإسلام لإخواننا المسلمين، ليس فقط للكفار. للأسف الشديد الشكوك التي أصبحت الآن تدخل بالعشرات والمئات عبر القنوات الفضائية والنت وكذا، أصبحت الآن تحتاج إلى أن نتكلم في مسلمات الدين مع المسلمين، محاسن الشريعة، دلائل النبوة. والله هذه أمور اوعى تقول لك لا ده المسلمين خلاص احنا نتكلم بقى في، لا، تعال على الثوابت، تاني يرجع إلى الثوابت، شوف دلائل النبوة، تكلم في دلائل النبوة. هل النبي صلى الله عليه وسلم في أدلة على نبوته ناصعة بينة؟ اتكلم فيه دلائل النبوة، في تشكيك في هذا؟ القرآن ده كلام ربنا ولا مش كلام ربنا؟ تكلم عن هذا، محاسن الشريعة تكلم عنها، لأن كثيرا من المسلمين للأسف الشديد ليس لهم نصيب من الإسلام إلا الإسم. ده فين ده؟ في أهل السنة نتبع عن الدروز والعلويين والنصريين والروافض، سيبك من دول أعضار مهم، لكن حتى المنتسبين للسنة دول يحتاجون إلى التعريف بهذه المسألة. انتوا تكلمتم في الخطبة لما قلنا لكم تكلموا عن السنة والبدعة في الأمور التي تتبعوا الشرع في ستة أمور، تكلمتم معنا ولا ما تكلمتم؟ ما تكلمتم. طيب، تبقى الخطبة جاء في محاسن الشريعة، في محاسن الشريعة عندك واحد، محاسن الشريعة في العقيدة، اثنين في العبادة، ثلاثة في المعاملة، أربعة في الأخلاق، هي العقيدة في العبادات في المعاملات في الأخلاق، بين هذه.
فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبهتهم وما يحتجون به. فإن الحق إذا اتضح علم أن كل ما خالفه فهو باطل وضلال.
نعم.
ويدعوهم بما يخوفهم من أحداث الأمم وعقوبات الدنيا والآخرة وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، وأنها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب لآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع تحت سلطان الجهل والتقليد الأعمى للآباء والشيوخ والسادة، ويحذرهم من طاعة هؤلاء الرؤساء، فإنهم رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تنقطع نفوسهم على ما عملوه وقدموه حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم وموالاتهم تستبدا بغضا وعداوة.
نعم، يحذرهم بما حصل الأمم السابقة، فلستم بأشد من عاد ولا أشد من ثمود ولا أشد من كذا، لستم بأشد من هؤلاء، ومع ذلك أينهم؟ أهلكهم الله سبحانه وتعالى، أهلك فرعون، أهلك عاد، أهلك ثمود، أهلك كذا. فإذا أبيتم إلا الكفر وترك دين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيحصل لكم ما حصل لهم إن عاجلا وإن أجلا، وهذا يحصل أمامنا الآن. أين الشيوعية الآن؟ فين الشيوعية؟ ما عادش الشيوعية خلاص، راحت راح الاتحاد السوفيتي، وراح ملك الاتحاد السوفيتي الذي كان العالم كله يرهب، وسيذهب أيضا ملك أمريكا الرأسمالية، وسيأتي وهكذا. فليست هذه بأقوى، حتى قالت عاد من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بيأتينا يجحد. فأرسلنا عليهم، يعني المسألة استغرقت وقتا، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات ليذيقهم بعض الذي عذاب الخزي الحدنة ولعذاب الآخرة أخف. نعم.
ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أعيانه الباطنة،
من الأسباب أيضا أن الله يذكرهم بنعمه عليه طب ليه تذكير بالنعم كأسلوب من أساليب دعوة الكفار؟ تذكير بالنعم ليه؟ لأن هذه النعم لا ينكرها أحد، حتى الكفار ما ينكرونها. يعني إيه؟ يعني في قرارات أنفسهم، يا ترى الذي أنعم عليهم بهذه النعم، شوف الهواء، شوف الشمس، شوف القمر، شوف الليل، شوف النهار، شوف الإضاءة، شوف الظلمة، شوف هذا كله، يا ترى الذي أتى بها صنم من الأصنام أو طبيعة كما يدعون، إنما الذي أتى بها الله، أفيكون الحق الذي أوجد هذه الكفر؟ الإيمان. فالتذكير بالنعم تذكير بالمتفق عليه. نعم.
ويدعوهم أيضا لشرح ما في أديانه الباطلة وما احتوت عليه من القبح، ويقارن بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره، ويدعوهم بالتي هي أحسن.
نعم، يدعوهم إلى بطلان ما هم عليه الآن، ببطلان ما هم عليه. وهذا النوع أيضا من أساليب القرآن في دعوة هؤلاء الكفار وكشف مخططاتهم وأغراضهم. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم الذي كانوا عليه، وقال وبين بطلان قولهم ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبع ملتهم، بيان وكشف لمخططهم وبيان نواياهم وغرضهم، وكذلك كشف مخططات المنافقين، كل هذا بيانه القرآن. نعم.
فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، فبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد.
نعم، مش يعني شبهة قوية فعلا ملهاش حل، ولا حل عنده شبهة قوية ملهاش حل،
شبه قوية يذهب إلى أهل العلم مسألة. لكن دول معاندون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلو. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر عناد. سبحان الله العظيم. يعني هل تظن إن الكافر الذي بلغ من العلم وشوف الناس دول يعني بيكتشفوا اكتشافات واخترعوا اختراعات وفعلون أفعالا سبحان الله يعني غاية 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 في يعني فيما يبلغ العقول فعلا، أيعجزون عن أن ينظر إلى هذا الكون كده بس نظر؟ تعلمون أن هذا الذي خلق هذا إنما هو إله واحد فرد صمد؟ معقول يعني الطبيعة اللي طلعت الشجر ده واخضر وكذا والهواء والريح والسماء والأرض والإنسان نفسه هم بيشرحوا الإنسان تشريح ويستخرجون منه آيات عجبة؟ أيعقل هم يجهلون أن هذه الحقيقة أو هذه الحقائق مرتبطة بإله واحد أحد جدير أن يعبد؟ لا، بس هيبقوا مسلمين. ومعنى هيبقوا مسلمين يبقى راح ملك اليهود وملك النصارى؟ لا، مش هنسيب اللي احنا عليه أبدا.
ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليهم وشد عليهم طريق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم الشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجديدة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم.
نعم.